الفلسطيني شمال مدينة أريحة، والاحتلال يضرم النار بمنازل الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة المحتلة. إلى التفاصيل، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 6 آخرون في قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وحسب مصادر محلية فإن شابا فلسطينيا استشهد مساء أمس برصاص قناص إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في بيت حانون. من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 1 وإصابة في بلدة الفراحين شرق خان يونس، فيما ذكرت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في حي تل السلطان غربي رفح. اعتبرت حركة حماس اعتماد الاحتلال الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية، وحملت الحركة نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق والتبعات الإنسانية المتعلقة بأسر الاحتلال في غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المراحل 3 من الصفقة المعلنة. كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الكيان لتنفيذ التزاماته بإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى القطاع، واصفة إيقاف المساعدات الإنسانية بالابتزاز الرخيص. وكان مكتب نتنياهو أعلن موافقته على اقتراح المبعوث الأمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أبريل المقبل وخلال شهر رمضان المبارك. تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين رئيس حكومة الاحتلال باستكمال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة. وأفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين احتشدوا قرب مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. يأتي ذلك بعد ساعات من قرار مجرم الحرب نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة ووقف جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع. وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين قرار نتنياهو مؤكدة أنه صادم ويعرض حياة الأسرى للخطر. ونقلت صحيفة يدعو تحرونوت عن عائلات أسرى اتهامهم نتنياهو بالسعي لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عبر وقف المساعدات، ما سيدخل مصير الأسرى في نفق مظلم ويهدد باستئناف الحرب. حول الغضب المتواصل في كيان الاحتلال الإسرائيلي إزاء تعنت نتنياهو وإفشاله صفقة تبادل الأسرى، نتابع التقرير التالي.
لو لديك قلب أو ضمير وقع اليوم.
أطلق سراح الجميع ولا تفرق بين الأسرى. أبلغ أبي وأمي والجميع بأن يواصلوا التظاهر وألا يتوقفوا قبل أن تمضي هذه الحكومة بالمرحلة الثانية من الصفقة.
كلام وجهه الأسير الإسرائيلي إيتان هورن لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحثه على الإسراع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، والذي ظهر في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام وهو يودع شقيقه الذي أفرج عنه في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وظل هو بالأسرى، ودعا عائلات الأسرى إلى الاستمرار بالتظاهر حتى يوقع نتنياهو المرحلة الثانية من الاتفاق. تلك الكلمات لاقت صدى بعد ساعات قليلة لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، ليخرج متظاهرين بالألاف في شوارع عدة مدن بينها القدس المحتلة وتل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بإتمام جميع مراحل صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، ومشددين على الحاجة الملحة للذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
عندما أوشكنا على التوصل إلى وقف إطلاق النار، الآن أصبحنا في هذا الوضع المظلم مرة أخرى. في هذه الفوضى لا يمكنك معرفة ما سيحدث.
واتهم أهالي الأسرى نتنياهو بالعمل على إجهاض الاتفاق لاعتبارات سياسية، وأنه يختار دفن بقية الأسرى بالأنفاق، لكنهم لن يسمحوا له بذلك، وطالبوه بإعادة باقي الأسرى 59 من غزة دفعة واحدة، مناشدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع نتنياهو من تخريب الاتفاق.
لا يوجد خيار آخر سوى الموافقة على المرحلة الثانية كما وردت.
ليس لدي حتى كلمات لوصفه، لقد وقعنا في حلقة مفرغة، لأن رئيس الوزراء لديه قضايا أخرى يحتاج إلى حلها، ونحن وقعنا في ذلك، والمواطنون يموتون بسبب ذلك. نتنياهو الذي حاول امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي شن هجوما على فيديو الأسرى بكلمات واهية اعتبر فيها أنه مقطع دعائي قاس أجبر فيه الأسرى على الإخراط في حرب نفسية، متجاهلا تعطيله استكمال اتفاق تبادل الأسرى.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها بالضفة الغربية المحتلة مستهدفة المنشآت السكنية والتجارية والبنية التحتية، وشهدت عدة مناطق بالضفة عمليات هدم وإحراق منازل مع استمرار الحصار والدمار وعمليات التهجير القسرية والاعتقالات. ففي شمال مدينة أريحة أقدم جيش الاحتلال على هدم مصنع للتمور، كما هدم محلا تجاريا وعددا من المرافق العامة بذريعة البناء دون ترخيص. وفي مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان مستمر منذ 42 يوما أضرمت قوات الاحتلال النار في عدة منازل، وأفاد الهلال الأحمر بإصابة رضيعة جراء إطلاق الغاز المدمع على أطراف المخيم. وانسحبت قوات الاحتلال من عمارة الربيع بعد أن خلفت دمارا واسعا في الشقق السكنية. حذرت حركة أنصار الله اليمنية من استئناف الكيان الصهيوني العدوان على قطاع غزة، وقال عضو المكتب السياسي للحركة حزام الأسد إن الحركة مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة تستهدف مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة، محذرا أمريكا من محاولة حماية الكيان الصهيوني أو إسناده في عدوانه على غزة أو الاعتداء على اليمن. من جانبه قال القيادي في أنصار الله نصر الدين عامر إن العين تراقب غزة واليد على الزناد والصواريخ والمسيرات وكل الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد ونحن مجربون. وكان زعيم أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي قد هدد يوم الجمعة تل أبيب باستئناف الهجمات على الأراضي المحتلة في حال عودة الحرب على غزة. في ختام هذه النشرة الإخبارية تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قطاع غزة وسقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. حماس تعتبر الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة للتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية. تصعيد صهيوني شمال مدينة أريحة والاحتلال يضرم النار بمنازل الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة المحتلة. شكرا على حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم. أهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. غطرسة ترامب وتداعياتها على الحلفاء محور حديثنا في هذا اللقاء. مشهد افتراس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا ولن يخضع لمناقشة المواقف السياسية، ولا يمكن ربط الموقف من هذا المشهد بتحديد من يقف على ضفة الموقف الأصلح. فالعالم شاهد أبشع مشاهد العلاقات الدولية، حيث نشب رئيس دولة عظمى مخالبه في وجه رئيس دولة صغيرة. فأمريكا في الوقت الذي تتطلب مصالحها إيقاف حرب هي من أشعلها، وهي استعملت خلالها هذه الدولة الصغيرة مجرد ساحة لا يهمها أن يموت شعب أوكرانيا وتدمر مدنها ويتفكك وينهار جيشها. وقرر ترامب في لحظة أن يتخلى عن الرئيس الأوكراني المتهور عبر الإتيان به إلى البيت الأبيض ليلتهمه بلقمة واحدة على الهواء، ويوجه بذلك رسائل نارية إلى كل الحلفاء ويقول لهم الأمر لي. المراقبون يرون أن هذا مشهد يجب أن تقشعر له أبدان الرؤساء والملوك والأمراء في كل البلدان التي تعتقد واهمة أنها حليفة لأمريكا. والمشهد كاف للقول إنه لا حلفاء لأمريكا بل مجرد عبيد، وأن من يصر في لحظة مفصلية على مناقشة قرار أمريكي من موقع التوهم أنه حليف يسمع له ويؤخذ بملاحظاته، خصوصا أن الأمر يتعلق بمصير بلده الذي قدم قربانا رخيصا على المذبح الأمريكي، فإن مصيره هو مصير زيلينسكي، حفل شواء على الهواء. من المفيد للدول المطبعة أن تحضر المشهد 10 مرات على الأقل قبل أن تتوهم هذه الدول بأن هناك أسبابا تقنية تقف وراء المشروع. ومن باب التذكير وليس النصيحة أنه من يختلف مع ترامب ويذهب بسذاجة زيلينسكي للنقاش والاختلاف عليه أن يتوقع ما حصل بزيلينسكي ووقوعه في كمين محكم. فترامب ليس أكثر من نمر ورقي تهاوى جبروته أمام اليمن وحده، لأن اليمن لا يقيم حسابا لغضب ترامب، وليس معنيا بإقامة مثل هذا الحساب وصواريخه الفرط صوتية تحاورت بما فيه الكفاية مع حاملات الطائرات الأمريكية وأقنعتها بالرحيل. وهناك مشاهد كثيرة تدل على ذلك، الهروب الأمريكي من العراق أو أفغانستان بعد أن تلقت القوات الأمريكية الضربات الموجعة من شعوب المنطقة، وها هو اليوم تراه يحث الخطى لمد الاحتلال بأسلحة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار لإنقاذ الاحتلال المحافظ على المصالح الأمريكية، أي أن أمريكا بصدد الدفاع عن مصالحها بالدرجة الأولى. وإذا كان الاحتلال قويا لماذا كل هذه الأسلحة التي ترسل له؟
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من المشاركات والمساهمات في هذا الموضوع، موضوعنا غطرسة ترامب وتداعياتها على الحلفاء. وبداية حول هذا الموضوع نستمع إلى الدكتور محمد الدوراني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غطرسة النظام الأمريكي وعبر التاريخ، هذه الغطرسة المستمرة للنظام الأمريكي على جميع الدول في هذا العالم، لأن أمريكا دائما ما تريد أن تكون هي المسيطرة على القرار العالمي، وهي التي تعمل على السيطرة على ثروات البلدان الأخرى. لذلك فإننا نجد أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب من بداية ولايته الجديدة، وأيضا تصريحاته المستفزة للأنظمة الأخرى، فمن هذه التصريحات أن ترامب طالب بضم كندا وجعلها الولاية 51 ويتوسع بتهديداته الغير واقعية بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند في من حليف الناتو الدنمارك واستعادة قناة بنما من جمهورية بنما وامتلاك قطاع غزة وتهجير سكانه. تصريحات أيضا الرئيس ترامب المستفزة لكل شعوب الأمة الإسلامية وأيضا للشعب الفلسطيني الحر الذي يدافع عن أرضه ووطنه من خلال طلبه بتهجير أبناء غزة من غزة بأسماء بمعاني وتصريحات زائفة أنه يريد عادة بناء غزة. ولذلك على الأردن وعلى مصر استقبال الفلسطينيين حتى وإن كانوا رفضوا يرفضون التهجير للفلسطينيين، ولكن الرئيس الأمريكي ترامب قال رغما عنهم لابد أن يكون قرارهم بنعم. هذه التصريحات المستفزة لكل الدول في هذا العالم ولكل الأحرار والشرفاء. أيضا نلاحظ أن ترامب لا زال بالنسبة لما يحدث من في قطاع غزة وأيضا بالاتفاق ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين في تبادل الأسرى وتهديدات ترامب بأنه إذا لم يتم إخراج الأسرى فإنه سوف يحول غزة إلى جحيم، وكل تلك التصريحات المستفزة لكل شعوب الأمة الإسلامية. فترامب دائما ما يعمل على نهب الشعوب وعلى تهديد شعوب المنطقة والأنظمة في المنطقة، رغم أن ترامب في تصريحاته وفي تهديداته لا يستطيع أن يؤثر على الدول الحرة وعلى محور المقاومة لتغيير موقفهم المساند لفلسطين وللبنان ولغيرها من الشعوب الحرة. فالولايات المتحدة الأمريكية هي من خلال ما حدث من صراع وما حدث من مواجهة عسكرية ما بين الجيش اليمني وما بين القوات الأمريكية بسلاحها البحري وبارجاتها الحربية الكبيرة التي كانت تهدد بها المنطقة، نجد أن الجيش اليمني بإرادته القوية وعزمه القوي قد أخضع تلك القوة العسكرية التي كانت تسمى بأنها لا تهزم، فهربت من المواجهة وهربت من البحر وتعرضت لخسائر كبيرة. لذلك فإن ترامب مهما حاول تهديد الكثير من الدول فإنه هزيل وضعيف في المواجهة إذا وجد من يواجهه، وإذا وجد قوة إرادة وثبات وعزم فإنه ينهزم سريعا ويعود عن قراراته ولا يستطيع المواجهة. أمريكا في أضعف أحوالها مهما حاول ترامب أن يدعي ذلك، والتاريخ إلى الوراء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لسياستها الخاطئة ولعدوانيتها ضد دول العالم وأيضا مساندتها للإرهاب العالمي الممثل بالكيان الصهيوني. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا للدكتور محمد الضوراني على هذه المشاركة. مساهمة وصلتنا من الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول: لا يمكن وصف تصريحات وتصعيد وقرارات وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهره الأول إلا بكونها مستفزة ومتحدية وخطيرة باستعداء الجيران والحلفاء. الأخ محمد ضيف الله من تشاد يقول إن ترامب هو شيطان من شياطين الإنس، لأنه ما ترك شيء ما فعله. الشعوذة والاستهتار تسري في دمه الخبيث، دعمه لإسرائيل لخراب غزة وتشريد الفلسطينيين من بلادهم، والمصيبة الأكبر لا زال يتمادى على العالم ويؤجج نيران الفتن في جميع البلدان. فنحن نقول له: يا ترامب ارجع لعقلك، فكل فعل أو مؤامرات قمت بها محسوبة عليك يا منافق، والتاريخ لا ينسى، والدنيا دوارة كما تدين تدان، وشكرا للأخ محمد بن ضيف الله الحسيني من تشاد على هذه المشاركة. أما مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول فيها: شهر مبارك علينا وعليكم، تقبل الله أعمالنا وعملكم بالصالحات وجعله شهر خير ونصر وبركة على الأمة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، كل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن يجعله الله شهر الخير عليكم وعلى الشعب الإيراني وعلى الجمهورية الإسلامية وعلى السيد القائد حفظه الله. اللهم وشكرا آمين. على استضافتكم.
اللهم آمين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. دكتورة سهام، بداية اسمحي لي أن أعرف رأيك بما جرى في البيت الأبيض بين زيلينسكي وترامب ونائبه.
طبعا بالتأكيد يعني هذا المشهد كان في الحقيقة له بعدين، يعني بعد الشكلي كان فيه نوع من المبالغة أو من الشو يعني الذي شهده العالم بشكل مباشر، يعني حتى أن البعض شكك في هذا المشهد، وقال ربما يكون للذكاء الاصطناعي دور أيضا في هذه التركيبة في الحوار الذي حصل ما بين ترامب وبين زيلينسكي. هذا على مستوى الشكل، ولو أنني أنا شخصيا أعتقد أنه كان مشهدا واقعيا، وكان متوقع من ترامب أن يتصرف بهذه الطريقة التي فيها يعني نوع من التعالي والعنجهية، كما يتصرف مع بقية رؤساء الدول. يعني رأيناه قبل أيام مع ملك الأردن، ورأيناه مع الكثيرين في الحقيقة، يعني هو يتصرف دائما بهذه العنجهية وبهذا الأسلوب، بعيدا عن أي بروتوكول، بعيدا عن أي قيود دبلوماسية، بعيدا عن أي سلوكيات رسمية. هذا معروف عن شخصيته، هو دائما ما حتى أنه يعني يتعامل بنوع من النرجسية مع من حوله، حتى من مستشاريه ومن من يعملون معه في إدارته. هذا على مستوى الشكل. على مستوى المضمون، في اعتقادي أنه هذا كان متوقع. نحن شهدنا منذ الحملة الانتخابية لترامب، هو كان من ضمن الانتقادات اللاذعة التي كان يوجهها لإدارة بايدن، أنه كان يقول بأن أموال الأمريكيين ودافع الضرائب تذهب في حروب يعني بدون نتيجة للولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تربح من هذه الحرب، لم تأخذ ما تريد من هذه الحرب، ولكن يبدو أن هناك ربما فساد. هو ربما لم يذكره بشكل مباشر، ولكن هو اتهم إدارة بايدن بسوء الإدارة وربما بالفساد، وأن هناك بعض الجهات ربما التي تستفيد من هذه الحرب، بعيدا عن الإدارة الأمريكية وبعيدا عن حق الشعب الأمريكي كما يدعي أنه يدافع عنه دائما. طبعا هذا المشهد في اعتقادي أنه يأتي في سياق أعلن عنه ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، وهو أنه لا يريد أن يدفع ثمن خطايا وممارسات من كانوا قبله في البيت الأبيض، بمعنى أن هذه الحرب اعتبرها حرب خاسرة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تجني منها شيء، فقط هي كانت تعطي المال. يعني هناك 3.5 مليون دولار أهدرت على الحرب في أوكرانيا استلمها زيلينسكي، وفي النتيجة ليس هناك إلا الخسارة. يعني يأتي زيلينسكي الآن يطلب من الإدارة الأمريكية مزيد من المال، مزيد من الدعم العسكري، والنتيجة على الأرض أن هناك الكثير من الأراضي استولى عليها الجيش الروسي، أن هناك تقدم روسي على الأرض، أن هناك إرباك عند حلف الناتو لأنه لم يعد قادر على تغطية هذه الحرب. ترامب يفكر بطريقة أنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر. العقل التجاري الذي يفكر به ترامب، هو رجل بيزنس يعني، لا يريد إلا أن يربح، وبالتالي عندما عرض على زيلينسكي مقابل الدعم الأمريكي أن يأخذ تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا تراب والشركات التي تقف وراءه. نصف الثروات في أوكرانيا والمعادن والنفط وإلى آخره من الثروات الموجودة على الأرض الأوكرانية مقابل أن يستسلم زيلينسكي لاتفاق. طبعا يبدو أن في الكواليس في لقاء ترامب وبوتين يبدو أن في الكواليس هناك اتفاق على هذا الأمر. لذلك رأينا زيلينسكي ردة فعله كانت ردة فعل قوية. هو حاول أن يكون ثابتا أمام ترامب. لا ننسى أن زيلينسكي يهودي وهذا مهم جدا، بمعنى أنه كان في نفس الوقت يستجدي اللوبي اليهودي الصهيوني داخل البيت الأبيض بأن يقف وراءه وأن يوقظه من موقف ترامب الذي يبدو أنه غير مقتنع بمزيد من الدعم لأوكرانيا، ونتيجة أنه في النهاية طرده من البيت الأبيض وقال له خلص يعني اذهب وتحمل مسؤولية ونتائج ما فعلت. نحن قدمنا لك المساعدة، قدمنا لك الكثير من الأموال، أنتم لا يعني تحسنون التصرف بما تقدمه لكم الولايات المتحدة الأمريكية من دعم، لم تقدموا نتائج ترضي أمريكا، وبالتالي لا يمكن لنا لا أن نتحمل مزيد من الخسائر معكم، وعليكم أن تتحمل مسؤولية لوحدكم. لذلك في اعتقادي أن ذهابه الآن إلى بريطانيا، يعني هو خرج من البيت الأبيض مطرودا وذهب إلى بريطانيا، وعند الأوروبيين وعند بريطانيا لن يجد إلا الجواب نفسه، لأن لا الأوروبيين قادرين على تحمل مزيد من أعباء هذه الحرب التي بدأت تداعياتها تظهر على انهيارات الاقتصادية في الدول الكبرى في أوروبا من ألمانيا إلى فرنسا. يعني هناك مشاكل اقتصادية، هناك تضخم، هناك ضغط اجتماعي، مزيد من اللاجئين الأوكرانيين الذين يغزون أوروبا الآن ويشكلون عبئاً. يعني لا نسمع للأسف نحن في الإعلام الأوروبي الإعلام الغربي بشكل عام المتصهين إلا الحديث عن المهاجرين الذين يأتون من الدول الشرق الأوسط أو من أفريقيا. بالمقابل هناك الآلاف والآلاف من الأوكرانيين الآن موجودين في أوروبا وهم أيضاً يشكلون عبء على هذه الدول وعلى هذه الحكومات، لأنهم يعني ملزمون بتقديم الدعم لهم، وهذا في حد ذاته يعني يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى آخره، وحتى في الديموغرافيا أيضا يمثل عبء كبير على دول أوروبا. لذلك في اعتقادي أن هذا المشهد أولا على مستوى الشكل كان واضح أن ترامب يعني يتصرف بعنجهية و بعيد كل البعد عن أي سلوك دبلوماسي ممكن أن يتصرف به رئيس دولة. على مستوى المضمون يبدو أنه يريد أن يغلق هذا الملف بكل الخسائر ويحمل زيلينسكي في النهاية المسؤولية عن نتيجة ما حصل الآن، لأنه لا يريد أن يدخل في حروب جديدة، وهذا كان واضح. هو قال هذا الكلام حتى قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض، وعندما دخل إلى البيت الأبيض جدد هذا الكلام. هو لا يريد أن يدخل في مزيد من الحروب، ما يريده هو صفقات، ما يريده هو اتفاقات، ما يريده هو الحصول على الموارد الاقتصادية في أي منطقة في العالم، إن كان بالهيمنة، إن كان بالسياسة، إن كان بالدبلوماسية، إن كان بالضغط.
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، هناك من يقول بأنه يعني من حق ترامب، أولا بلاده صرفت يعني مئات المليارات أو عشرات المليارات على الأقل، يعني هو زيلينسكي قال 120 مليار، ترامب يقول 350 مليار ساعدت أوكرانيا في حربها مع روسيا، وأيضا يعني بالنهاية هذا الأمر هو لصالح أوكرانيا أن تنتهي الحرب، أن تستثمر الولايات المتحدة في الثروات المنجمية الموجودة، المعادن النادرة وغيرها والنفط والغاز في أوكرانيا، وبالتالي يعني الرجل متفضل على أوكرانيا عندما يفعل هذا. ويعني بشكل أو بآخر هناك من يعطي الحق لترامب في مثل هذا الموقف، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
في اعتقادي أن هذه وجهة نظر يعني ليست دقيقة. يعني أن يسلم بلد غني بالموارد وغني بالمعادن وبالثروات المعدنية يسلمه بهذه الطريقة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا في حد ذاته هزيمة. يعني زيلينسكي في اعتقادي أنه الآن أمام مأزق كبير. يعني هل لا يزال يمتلك قاعدة شعبية ستقف وراءه في هذه المرحلة كما وقفت وراءه في بداية الحرب؟ لأنه لابد أن نعترف بأن هذا الرجل بما يحمل، ولو أنه شخصية غير محبوبة وشخصية يعني ربما نستطيع أن نتحدث عنه كثيرا، ولكن لديه قاعدة شعبية. يعني هو كان يمثل بالنسبة للأوكرانيين الذين دعموا هذه الحرب ضد روسيا بطل قومي. الآن ماذا سيقول لهؤلاء؟ هل سيقول لهم أنني استسلمت وأن ما كنت أدافع عنه لم يعد موجودا؟
لكن دكتورة سهام، إذا لم يسلمها لأمريكا فسيسلمها لبوتين.
هذا هو المأزق الآن. يعني إذا سلمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو بالتأكيد سيسلمها رغما عن أنفه، يعني هو ليس لديه خيارات الآن، وقال له ترامب ذلك، قال له لم يعد لديك أي خيار. يعني أنت تأتي الآن لتساوم الإدارة الأمريكية أو لتعرض عروض جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يعد لديك خيار، أنت الآن مجبر على الاستسلام. يعني مجبر على الاستسلام بمعنى أنك ستكون الآن أمام واقع جديد. الجيش الروسي قضم العديد من الأراضي وسيقضم البعض الآخر، وربما هناك اتفاق خفي الآن إلى حد الآن لم تظهر معالمه بين بوتين وبين ترامب، أن تبقى أوكرانيا تحت يعني سيطرة مزدوجة، بمعنى أن يكون الروسي في النهاية لا يريد لأوكرانيا أن تكون دولة قوية لأنها تشكل تهديدا على أمنه وعلى أمن حدوده. وكانت في السابق همزة وصل بينه وبين أوروبا، الآن أصبحت تشكل تهديد، وبالتالي هو لن يقبل، الروسي لن يقبل بأن تعود أوكرانيا دولة قوية يعني يكون لها، ويستطيع حلف الناتو أن يستخدمها منصة لضرب روسيا في أي لحظة. لذلك في اعتقادي أن ربما الآن نرى ترامب يعلن الانسحاب من حلف الناتو، ويقول لأعضاء الناتو تحملوا مسؤولية المصاريف ومسؤولية الإنفاق في الدفاع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لكي تتحمل مزيد من الأعباء من أجلكم. وهذا أدخل الأوروبيين أيضا في خانة الاضطراب والإرباك. في نفس الوقت يحمل زيلينسكي مسؤولية ويقول له أنت تأتي بهذا العرض تريد مني أن أدخل في حرب عالمية ثالثة، وهذا لن يحصل. يعني هو لا يريد أن يتورط في حرب جديدة، لا من أجل الأوروبيين ولا من أجل أوكرانيا ولا حتى من أجل روسيا. هذا الرجل تاجر يريد صفقات، يريد أن يربح ويريد أن يصرف هذا الربح داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما وعد به في الانتخابات. لذلك في اعتقادي حتى ترامب نفسه سيكون أمام مأزق كبير داخلي، خاصة في مواجهة الكرتلات الكبرى وهي كرتلات صناعة السلاح التي دعم جزء منها حملته الانتخابية. فاعتقادي أنه الآن سيدخل في إشكال معهم، لأنهم بالتأكيد لا يناسبهم أن تتوقف الحرب في أوكرانيا وأن تسلم أوكرانيا يعني تسليم يد للروس أو أن تترك هكذا بهذا الشكل. لذلك هو يتحدث بلغة اقتصادية. طيب هو الآن يريد هيمنة اقتصادية وليس هيمنة عسكرية.
طبعا هذا الموقف يعني ليس جديدا من الولايات المتحدة، السياسة البراغماتية والتي تنظر فقط إلى مصالحها ولا شيء آخر غير مصالحها. لكن ما الرسالة التي برأيكم يجب أن يتلقاها الدول التي يعني وهي ليست بقليلة من حولنا لو نظرنا، التي تعتبر نفسها حليفة ومقربة من الولايات المتحدة وربما تحسب في حساباتها أنه لا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة، إما لنفطها أو إما مثلا لتاريخ علاقاتهم الطويل أو مثلا لأي أمر آخر؟
طبعا بالتأكيد أن هذا المفترض، أن هذا المشهد المفترض أن ينتبه إليه من يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية، من يربطون مصالحهم ومصالح شعوبهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. في اعتقادي هذا المشهد الذي حصل مع زيلينسكي يذكرنا بالمشهد الذي حصل في أفغانستان عندما هرب الجنود بالطائرات وتركوا حتى عملائهم، يعني الأفغان الذين كانوا يعملون لصالح القوات الأمريكية تركوهم لمصيرهم وهربوا. يعني المفترض أن هذه دروس، يعني على هؤلاء أن يتعلموا منها، أن يعرفوا أن من يتغطى بالهيمنة الأمريكية في يوم من الأيام يعني سيرمى، يعني بكل بساطة سيترك لمصيره. لذلك على هذه القوى، على هؤلاء أن ينتبهوا لمصالح شعوبهم أولا قبل أن يربطوا مصالحهم ومصالح دولهم ومصالح بقائهم في الكرسي وفي السلطة بالولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن أن تتعامل معهم اليوم وترميهم غدا. يعني هناك مثل بسيط، الجمهورية الإسلامية لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعاديها وتقوم بهذه الحرب العالمية عليها منذ أكثر من 40 عام؟ ليس لأنها دولة لديها ثروات والآن هي تعمل وهناك برنامج نووي وإلى آخره من هذه التفاصيل، فقط لأنها دولة لم تركع للسياسة الأمريكية. أي دولة لا تركع للسياسة الأمريكية ولا تقبل ب يعني الامتثال لشروط ولسياسات ولأوامر الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الإمبريالية بشكل عام في العالم تصبح دولة عدوة وتحارب. في اعتقادي يعني هذا أكبر درس لهؤلاء، عليهم أن ينتبهوا لذلك، عليهم أن يراجعوا أنفسهم، عليهم أن يراجعوا كل ما حصل الآن في المنطقة. هذه الحروب التي حصلت، الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن هي من يقودها بشكل مباشر، هي تقودها بالوكالة، وكيلها في المنطقة هو الكيان الصهيوني وعملاء الكيان الصهيوني.
طيب ما تقييم الدكتورة؟
هذا المشهد كان درسا قويا جدا على الكثيرين بالحد الأدنى أن ينتبهوا وأن يراجعوا سياساتهم في هذه الأمر.
كيف دكتورة كيف رأيت الموقف الأوروبي؟ يعني ظهر بشكل مساند بقوة ل زيلينسكي، وواحد واحد من الزعماء الأوروبيين أعلنوا مساندتهم، أعلنوا وقوفهم، وربما الموقف الأبرز كان مثلا موقف بريطانيا في هذا المجال. ما الذي يمكن أن نقوله بإزاء ذلك؟
طبعا عندما نستذكر ملف الحرب الأوكرانية، يعني أنا كنت من الذين يؤيدون منذ بداية الحرب أن الدور البريطاني في هذا الحرب كان دورا أساسيا. بريطانيا هي عدو رقم واحد لروسيا، وهي التي قادت كل الأوروبيين وراءها في هذه المواجهة. حتى ألمانيا، يعني ألمانيا هي الجارة المباشرة لروسيا، وكان بينه وبين روسيا اتفاقات اقتصادية، هناك أنبوب غاز يعني يمر عبر الأراضي الألمانية باتجاه دول اسكندنافية، هناك علاقات اقتصادية، هناك شركات روسية تستثمر في ألمانيا. وفجأة انقلب هذا المشهد وأصبحت ألمانيا من ضمن الدول المعادية لروسيا. طبعا هؤلاء الآن أصبحوا يخافون على دولهم، يخافون على مصالحهم. الآن عندما تسقط أوكرانيا ويذهب زيلينسكي يعني في مهب الريح، الآن كلهم ستكون مصائرهم مثل مصير زيلينسكي. الآن يدركون أن ترامب تركهم لمصيرهم، لن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتحميهم من الهيمنة الروسية، من فكرة توسع روسيا في أوروبا، فكرة هيمنة اقتصادية وربما حتى أكبر من هيمنة اقتصادية قد تفكر فيها روسيا في المرحلة المقبلة.
نعم.
لذلك هم الآن يحاولون قدر الإمكان إنقاذ الموقف بالحد الأدنى، أن تبقى أوكرانيا أرض يعني مربكة غير مستقرة لا تصل إلى حلول نهائية، حتى يستطيعون من خلالها أن يعني يشاغلوا الجبهة الروسية. لذلك اعتقادي أن سيبقى الوضع على ما هو عليه. ربما لا نستغرب أن تحصل في بعض الأيام المقبلة بعض المناوشات مع الروس بشكل مباشر، ولكن اعتقادي أن روسيا الآن تفككت، يعني انتهى أمرها يعني. وكان واضح في كلام ترامب، هو قال له أن بلدك منهار ومنتهي.
نعم. أوكرانيا نعم.
لذلك ما تطلبه، نعم ما تطلبه منا الآن لا يمكن أن يعني يحقق شيء على الأرض. يعني أنت تريد فقط المال، وهذا المال لن ينفع، لن ينقذ أوكرانيا مما هي فيه الآن. انتهى أمرها أوكرانيا، أصبحت أرض محروقة، أصبحت أرض منقسمة. قد نشهد تمدد روسي أكثر في بعض المناطق الأخرى، وفعليا هي ستخضع.
هل تعتقدين بأن الفائز الأكبر أو ربما حتى الوحيد من هذه المعمعة كان بوتين شخصيا؟
فاعتقادي أن بوتين يعني كان لاعب ذكي في هذه المرحلة، استفاد من الفترة الماضية عندما كانت الحرب في أشدها في الشرق الأوسط، كانت الحرب في أشدها في غزة وفي لبنان، وكان هو في نفس الوقت يعمل على يعني إنهاء المرحلة الثالثة، كما قال المرحلة الثالثة من الحرب الأوكرانية، بالسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، بإنهاك القوات الأوكرانية. وكان يدرك تماما أن بالنهاية هذه الإدارة، إدارة بايدن، قدمت كل شيء لزيلينسكي، لم يعد بيدها شيء آخر. يعني آخر قرار وقع عليه بايدن في ومرر بالكونغرس كان قرار ال 60 مليار في اعتقادي، وهو أصلا حتى ذكر له قال آخر 60 مليار أخذتهم من 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 بايدن، أين ذهبوا، أين صرفتهم؟ يعني كان حتى يحقق معه بهذه الطريقة المبتذلة يعني. فاعتقادي أنه كان يدرك تماما أن خلاص يعني رفع الغطاء عن زيلينسكي. الإدارة الجديدة وترامب تحديدا لا يريد أن يتورط أكثر في هذه الحرب، لا يريد أن يدفع مالا لخاسرين. هو لا يتعامل إلا مع الأقوياء، وبالتالي كانت فرصة لبوتين، وأعتقد أنه في هذه المرحلة بالتأكيد هو حقق انتصارا، نقطة أساسية الآن استطاع من خلالها أن يحتوي كل التهديدات والضغوط التي كان يتحدث عنها بعض مستشاري ترامب حتى في فترة الحملة الانتخابية. الآن انخفضت كثيرا، لم نعد نسمع عن يعني تهديد وعن ضغوط جديدة وعن يعني محاولة لتهديد أو ضغط على الإدارة الأمريكية، الإدارة الروسية. الآن ما نراه هناك تركيز أكثر لمحاولة لملمة هذا الملف، والتعامل مع روسيا كمنافس وخصم له نفوذ في المنطقة وفي بعض المناطق في العالم، وليس كعدو، وهذا بدأ واضح ومهم. وربما منتقدي ترامب داخليا يتهمون ترامب بأن لديه علاقات شخصية مع بوتين، وربما قد نسمع الأيام المقبلة بعض الانتقادات القوية ضد ترامب حتى من قبل كارتلات صناعة الأسلحة في أمريكا الذين قد لا تعجبهم هذه الخطوة بالتأكيد.
هل تعتقدين بأن المياه يمكن أن تعود إلى مجاريها بين ترامب وزيلينسكي؟
أعتقد أن زيلينسكي الآن للأسف يعني أصبح يعني ورقة محروقة، يعني ربما هو يستجدي المساعدة الآن، ولكن لم يتعامل معه ترامب بطريقة مختلفة. يعني واضح أنه كان يعني طرده من البيت الأبيض، وهذا أكبر دليل على أنه يعني خلص يعني انتهى دوره، لم يعد مناسب أيضا أن يجلس مع الرئيس. يعني حتى كان من المواقف المضحكة في بعض المشاهد التي رأيناها أنه قال له كيف تأتي إلى قصر الرئيس وتستقبل الرئيس وأنت تلبس هذا الزي، يعني المفترض أنك تفهم بالبروتوكول وتلبس زيا رسميا وأنت تأتي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دليل على أنه حتى على المستوى الشخصي هو لا يتقبله يعني، وفي اعتقادي أنه انتهى دوره الآن. سيحاول ربما، هو ذهب إلى بريطانيا المحاولة عسى أن تنجح الحكومة البريطانية بشكل أو بآخر في يعني تأثير أو محاولة يعني تهدئة المشهد، ولكن في اعتقادي أنها هذا كان أكبر دليل على أن زيلينسكي انتهى دوره الآن. ربما في الأيام المقبلة لن يعود له صوت، يعني لن نعود نسمع له وجود حتى على مستوى المشهد السياسي في أوكرانيا. قد يكون ذلك من ضمن الأهداف أصلا أو نتائج هذه الزيارة الأخيرة لواشنطن.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت.
شكرا لكم. شكرا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
عم نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
السياسات الأمريكية واضح جدا، وخير دليل على ذلك أن زيلينسكي الأوكراني نلاحظ تمادي الرئيس الأمريكي على دولة حليفة هي لها وهي اللي ساعدتها في الحرب مع روسيا، ولكن التفجح الحقيقي في السياسات الخارجية اتضح للعالم، فيجب على العالم أن ينتبه. حتى التحالف الأوروبي عندما يرى هي تلك التصرفات التي تنعكس سلبا على علاقات التحالف وعلاقات الخارجية بين الدول، يجب عليها أن تراجع حساباتها، لا تتمسك بالسياسات الأمريكية، لا تتمسك بأمريكا، لأن أمريكا تبدأ الهدف الأول والأساس هي كيف تمص دماء الشعوب.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أبو هادي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لقد عرفنا عن الرئيس الأمريكي ترامب هذا المعتوه أنه منذ توليه للسلطة هو رجل ابتزاز، فهو يبتز بالدرجة الأولى الحلفاء الذين تحالفت أمريكا معهم، فهو يبتز منهم مئات المليارات كما حدث في رئاسته السابقة مع المملكة العربية السعودية، وقد ابتزهم أكثر من 400 مليار دولار. ولم تقتصر على $400 التي نبا من المملكة العربية السعودية، بل كانت في صحبته في الزيارة العربية السعودية ابنته إيفانكا، والتي لم تعد إلا ب150 مليار أو أكثر من ذلك، خلاف ما ابتزته من الأميرات السعوديات.
نعم، وأبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شهر مبارك علينا وعليكم جميعا. لا شك أن غدرسة ترامب وقراراته الرعناء التي وصلت حتى أبواب الدول الحليفة لأمريكا، خاصة أوروبا التي أصابها ترامب بقرارات لم تكن في حسبان القارة العجوز الأوروبية. وقد يكون من تداعيات غدرسة المهرج ترامب هو خروج أوروبا بأكملها عن الحلف الأمريكي.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد مهدي ونشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، و وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. أختارك ربي لي وطنا فنعم اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضان في قوافي الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، يسعدنا أن نلتقيكم من خلال برنامج رمضان في قوافي الشعر
الذي نستعرض فيه ما قاله الشعراء على مر العصور حول الشهر الفضيل من خواطر وأحاسيس وانطباعات مختلفة.
راجين أن يروق لكم هذا البرنامج ويحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، لم يكن شهر رمضان بكل ما يتضمنه من معان دينية وروحية بالمناسبة التي يغفلها الأدب العربي شعرا ونثرا، ولذلك نجد الأدباء والشعراء على مر العصور ومنذ فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي يحتفلون برمضان ويحسنون استقباله من خلال إظهار آثار الشهر الكريم على عادات الناس وسلوكياتهم وتأثيراته في نفوسهم، والاحتفال بالانتصارات التي حدثت خلال هذا الشهر الفضيل باعتباره شهراً للهداية والنصر والكرم والجود وحسن الخلق.
وقد هجى الشعراء من يرتكب المعاصي في رمضان، وإن كان بعض الشعراء ممن كان يثقل عليهم الصوم قد هجوا رمضان في بداية حياتهم مثل ابن الرومي وأبي نواس، ثم قالوا فيه شعرا جميلا عندما تقدموا في السن، فكان رمضان ملهما للأدباء المسلمين من العرب وغير العرب.
ولقد حفل الأدب العربي شعره ونثره منذ عهد صدر الإسلام بكثير من صور التعبير عن الحب والتقدير لشهر رمضان الكريم، وكان أول من فجر طاقات الحب والتقدير في نفوس المسلمين لهذا الشهر العظيم البليغ الأول في هذه الأمة محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث توالت في حياة المسلمين على عهد الرسول صور هذا البيان الرائع، ومن أمثلته خطبته البليغة في استقبال شهر رمضان، والتي يقول فيها بأسلوب مؤثر يزدان بمظاهر الفصاحة والبلاغة والسلاسة في ذات الوقت:
أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الأحبة الكرام، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتكم لنا مما نظمه الشعراء قديمهم وحديثهم في شهر رمضان المبارك من خلال برنامج رمضان في قوافي الشعر.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا ملؤها النفحات الإيمانية، كونوا معنا ورافقونا. أيها الأحبة، لا شك في أن المدونات الشعرية القديمة حفلت بالقصائد والأشعار الرمضانية التي وإن دارت حول شهر الصيام تحتفي به وتعدد فضائله، إلا أنها تضمنت موضوعات صغرى مختلفة أيضاً.
وربما عمد بعض الشعراء إلى مزج الرمضانيات بأغراض شعرية أخرى مثل غرض المديح، فتتداخل عندئذ معاني غرض المديح بمعاني فن الرمضانيات. وفي المدونة الشعرية أمثلة عديدة لهذا الضرب من الشعر، مثل قصيدة الصنوبري التي قالها في مدح أحد الوجهاء، ولكنه وبمناسبة حلول شهر رمضان فإنه لم ينس أن يستعير بعض المعاني من هذا الشهر الفضيل في وصف ممدوحه، مثل كون شهر رمضان أفضل الأشهر عند الله، وليلة القدر خير الليالي.
نلت في ذا الصيام ما ترتجيه، ووقاك الإله ما تتقيه. أنت في الناس مثل ذا الشهر في الأشهر، أو مثل ليلة القدر فيه.
ويبدأ الاحتفاء برمضان عادة بالاحتفاء ببزوغ هلاله، فهذا البحتري يتغنى بهلال شعبان،